السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة. القصة هو الظاهر هكذا قصة وليست قصة، فالخصلة من الشعار الذي تسل المرأة في شعرها، المجموعة من الشعر غير شعرها تسل في شعرها. فقال كراهية اتخاذ، والكراهية في الحقيقة في اللغة القديمة في حتى في القرن الثاني والثالث إذا أتركوا الكراهية فكانوا يعنون به الحرمة، الحرمة وليس الكراهية التي يجوز فعلها واستحسن تركها كما عرف الفقهاء في أحكام التكاليف التكليفية الخمسة. فالكراهية هنا والله أعلم بمعنى التحريم. انظروا، قال حدثنا سويد أنه قال أخبرنا عبد الله وهو بن المبارك أنه قال أخبرنا يونس عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية أمير المؤمنين الخليفة رضي الله عنه خطب بالمدينة يخطب يقول: أين ولماؤكم يا أهل المدينة؟ أين ولماؤكم؟ دل هذا على أنه إذا رأى الإنسان مخالفة فالعالم هو الأوجب عليه، وإن كان كل شخص يعرف أن هذا مخالف لدين الله فيجب أن يبلغ ويجب أن يأمر ويجب أن ينهى، لكن العلماء الفريضة الأولى الذين هم ورثة الأنبياء ولم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم هم الواجب عليهم. فعلماء الظاهر فئة خاصة عنها، وإلا كل واحد عالم بالمسألة فهو عالم، وهو عالم. أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القصة. أو بعضهم قال القصة، على كل حال، لكن الذي نريد أن يكون ينهى النهي إذا خلى عن القرائن يدل على التحريم، وليس توجد قرينة صارفة من التحريم إلى غير التحريم. فبذلك معنى الكراهية في تبويب الترمذي بمعنى الحرمة، كذلك كان ينهى عن هذه القصة، أي عن هذه الخصلة من الشعر، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. ثانيا أيضا جاء في رواية مسلم وغيره أنه كان يخطب وبيد حرسي خصلة من الشعر فأخذ منه ورفع وقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ هذه القصة قد شاعت بينكم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا. هذه المسألة في الحقيقة هو أول ما يدخل فيه إذا كانت تسل المرأة شعرها بشعر غيرها، وهي الذي جاء فيه لعن الله الواصلة والمستوصلة. أما إذا كانت ليس وصلا، هنا جاء كلام العلماء والاختلاف فيها، ليس وصلا في الشعر سواء كان من الشعر أو غيره إذا وصل، وهذا موجود الآن في المسلمين بكثرة، حتى من القنب هذه يجعلون مسلمين أفارقة، وحتى مسلمين، أنا قبل أسبوعين ثلاثة كنت مسافر وراجع طالع من هنا من مكة من جدة في السيارة، وجدت بنت صغيرة عندها من كل نوع يعني موصول، لكنها ليست شعرا. قلت: كم أعطيتي؟ قالت: 500 ريال. سبحان الله، للوصل هذا. هذا داخل فيه، هذا نوع، هذا النوع داخل فيه الوصل سواء كان شعرا أو غير شعر في الحقيقة داخل فيه. لكن إذا كان مثل الطاقية الشعر الصناعي كله الذي يسمونه باروكة، ويقولون يعني قد تخفي المرأة بها عيبها وكذا، إذا كانت تغش بها لا يجوز. لكن إذا ما كانت تغش فالتزين لزوجها ولبيت أهلها هذا ليس فيه حرج كما أفتى بعض العلماء. ومن قديم الزمان الشيخ الشنقيطي رحمه الله سمعت منه، كذلك الشيخ حماد الأنصاري نفسه كان يقول الباروكة التي تكون كل الشعر من غير شعرها أو سكل الشعر، في الغالب لا يكون شعر هذا إنما هو شكل الشعر، فقال جائز هذا إذا كان ليس غشا، ليست مخطوبة فتغش الخاطب أنها صاحبة شعر، وربما تكون قرعاء وربما صلعاء أو كذا إذا لم يكن هذا كله. لكن إذا لم يكن القصد منه الغش إنما تزين لزوجها فأجازه غير واحد من العلماء، وخاصة إذا كانت تستر لزوجها، زوجها يحب أن تكون ما دامت هي تناثرت شعرها وتمرطت، فأجازوها على كل حال. فبذلك في الحقيقة القصة التي هي يعني كأنها تنحصر في كونها موصولة في الشعر بالشعر أو غير الشعر أيضا الذي يكون في صورة الشعر أو في غيرة صورة الشعر يكون داخلا فيه على ما يظهر، والله أعلم. نعم، هنا أيضا القصة بضم ضم القاف وتشديد الصاد. ويقول هلكت بينما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساءهم في شعر، بأن ذلك كان حراما عليهم، والهلاك لا يكون إلا على شيء محرم، وبذلك هو محرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة. نعم، ففي إشارة بأن ذلك كان حراما عليهم، فلما فعلوه كان سببا لهلاكهم مع من ضم إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من المناهي. قال ابن حجر: هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أو لا. ويعيد حديث جابر: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا نكرا، سواء شيئا نكرا سواء كان من الشعر أو شبه الشعر، من غير الشعر يجعلون مثل الشعر أو لونا آخر. أخرجه مسلم. وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصل شعرها بغير الشعر من خرقة أو نحوها فلا يدخل في النهي. الذي يظهر والله أعلم أن حديث جابر يعم هذا النوع من لو كانت خرقة أو غيرها. وأخرج أبو داود، هنا قال: وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير، حتى هذا السند عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير تابعي ليس صحابي، قال: هو فتوى لا بأس بالقرامل. القرامل هي الأشياء، أي نوع من القن، مثل القنب أو مثل ما يجعلون منه الحبل، فنوع منه، فلا بأس بالقرامل إذا وصلت. هذا قوله سعيد بن جبير، لكنه لم يثبت منه، هذا لم يثبت منه، هو قوله هو ولم يثبت عنه أيضا. قال: وبه قال أحمد، إذا قال يحتاج إلى التحقق من هذا. والقرامل جمع قرملة بفتح القاف، نبات طويل الفروع لين، والمراد به خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. سمعنا أن هناك بعض العلماء قد أجازوا، لكن الذي يظهر والله أعلم حديث رسول الله زجر، والزجر شدة النهي وأشد النهي. زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا، هذا هو الذي يكون بعمومه سواء كان من القرامل أو من أي شيء، والله أعلم. نعم، فخلاصته أنه يكون كل هذا حرام إلا وصل لا يجوز حتى لزوجها، لكنها إذا كانت بطريقة أخرى مثل ما الآن اخترعوا مثل تاقية أو مثل غطاء تجعل على رأسها وفيها أشعار، فأجازه في هذا الزمان غير واحد من العلماء بشرط ألا تغش الخاطب. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري وغيره أيضا. باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، يعني التي مهنتها هكذا، أو هي التي تجعل لغيرها، لأن المرأة بنفسها إلا إذا لم تكن ماهرا لا تقدر أن تصل بنفسها، ربما تكون ماهر تصل بنفسها، فهي واصلة لنفسها إذا كانت عملت بنفسها، مثل ما بعض الناس يحلق شعره بنفسه، فكذلك إذا كانت هي وصلت بنفسها فهي داخلة في الواصلة، وإلا إذا كانت إحدى أخرى من النساء أو من الرجال. سمعنا أن في بعض البلاد الإسلامية وصل الحال إلى، هي بلاد إسلامية، يقول شايب جاء من تلك البلاد ورجل صالح فيما يظهر لي، سكن بجانبنا شهر والحج كله، فكان دائما يأتيني ويبكي ويحكي ويقول في بلدي، بلاد إسلامية عربية، يقول: والله المرأة الآن عندنا شهادات لتقئين وتزئين العروس إذا أريد زفها إلى زوجها، فيقولون عندنا تخصصات، الرجال يتخصصون في هذا، ويغلق عليهما الباب 4 ساعات سواء للسائلين، وهو يزينها في الداخل، وفيها هذه الأشياء كلها، فيها هذه الأشياء كلها. هذا حلف لي وقال لي هذا واقع الأمر، يقول قلت ربما تكون معها امرأة، ربما، قال لا أبدا، الزوج والرجل وهذه الآن. فالله المستعان، هذا وارد في بلاد الإسلام، وندعو الله تبارك وتعالى أن يعيدهم إلى دينهم. الخلوة مطلقا لا يجوز، وخاصة هذه المرأة التي تهيئت نفسيا الآن لمقابلة الزوج وكذا، مسألة عجيبة جدا سبحان الله. فالواصلة والمستوصلة، المرأة التي تطلب أن يصل أحد أو إحدى النساء شعرها السين للطلب، مستوصلة. والواشمة والمستوشمة، التي تشم، الوشم ما هو؟ هو أن يجعل في اليد، يغرز الإبر ثم يحشى فيها بالكحل، يقولون هذه طريقتها القديمة. الآن جاءت أنواع أخرى، الحبر نوعا ما، على كل حال سبحان الله قد يدخل ولا يخرج منه إذا غطى عليه الجلد، فيكون هذه كلها داخل فيها. والوشم كان معروفا في الجاهلية وأشعارهم، وفيها جاء ذكرها أيضا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا نام. لعلكم يعني، من هو أنتم، قرأتم المعلقات السبع ولا ما قرأتم؟ طرفة ابن العبد أظن يقول، طرفة ابن عبد يقول: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدي، لخولة أطلال ببرقة سحمدي، ثهمد بالثاء، تلوح كباقي الوسم في ظاهر اليد، يقولون لا تهلك أسوى، وقوفا بها سحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسوى وتجلدي. على كل حال، فالوشم هو هذا كان معروفا لديهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عين ببيانها، لأن هذا فيه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. وفي يأتي ناس المسلمون سبحان الله، مرة رأيت شخص حاج، وسبحان ما ندري من أين كان، لكنه كان ما شاء الله أبيض ووسيم جسيم، ولابس الإحرام الإزار فقط، ونزل من السيارة وعلى ظهره حنش بالوشم، حنش مسوى، حنش سبحان الله، وعلى يديه أيضا شيء من هذا النوع. هذا شيء غريب جدا يعملون، وسمعنا أنه خاصة في بلاد المغرب وكذلك تونس وغيرها يعملون هذا الشيء كثير، رجال ونساء، ينبغي أن يعرفوا دين الله وحكم الله تعالى فيه. نعم. فقال: حدثنا أحمد بن منيع البغوي الثقات الإمام، أنه قال: حدثنا عبيدة ابن حميد، وهذا عبيدة شكله خطعا هو عبيدة بفتح العين ابن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن الحذاء مدى قريبا منا أيضا صدوق ربما كان ونحوي أيضا كان نحويا بمعنى علم النحو. نعم والنحوي قد ينسب إلى قبيلة نحوة نحو هكذا فينسب إلى نحوي لكن هذا نحوي إلى علم النحو. عن منصور وابن المعتمر عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن علقمة وابن وقاص عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمبتغيات للحسن مغيرات خلق الله. النماش علقمة بن قيس ولا علقمة بن وقاص علقمة بن قيس هو الذي سمعه علقمة بن وقاص سمع عمر رضي الله عنه فأهل به أن يكون سمع من لكن الشان أنا أريد منكم لا 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 نريد نطول الكلام في مثل هذا التخريج هو الذي يبين لأنه هو تابعي كبير سمع عمر رضي الله عنه ابن وقاص فيكون سمع من ابن مسعود بدرجة أولى لكن كيف نعرف أنت راجع إلى أول شيء تحفة الأشراف تحفة الأشراف إذا ذكر هنا عبيدة بن حميد ربما يزيد كذلك ألقمة باسمه يكون ذكر كذا في وكذلك التخريج الآن في الكمبيوتر سهل جدا أنا ما أريد أن تلح على شيء إلا إذا كان يقين بس لا حتى ألقمة بن قاس لم يروي من ابن مسعود إذا كنت تقول هذا فهو الذي إذا كان نص بالفعل يقبل وإلا ما دام حاصل وهو وارد المدينة وواجد ابن مسعود كان في المدينة أيضا ثم ذهب إلى مكة إلى آخره أو إلى الكوفة فهذا كله بس نريد منكم في مثل هذه المواضع أن تحققوا بالتخريج والمراجعة إلى أقرب شيء تحفة الأشراف قد يعين لنا. نعم فإما هو علقمة بن قيس أيا كان فهو ثقة علقمة بن وقاص الليثي سواء كان هو أيضا ثقة فلا يحتاج لكنه الشان في كونه مسمن في الإسناد إذا جاء مسمن. نعم فعلى كل حال فهنا النماص يقولون النمس هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش بالمنقاش منماس ومنقاش إزالة شعر الوجه أو النامسة التي تزيل وتنتف شعر الحاجبين هو الذي يسمى التجزجيل زجة. نعم نعم وزججنا الحواجب والعيون كما هو معروف كذلك يقول المتنبي يقول هو كان يقول أفضي ضباء فلات يثني على البدويات اللي تسكن في البادية أفضي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب ولا برزنا من الحمام ماثلة أوراقهن ثقيلات الأراقيب أظن ذكر التزجيج أيضا فالحاصل أنه تزجيج أو نمس بمعنى نتف الشعر من الحاجب هذا داخل فيه. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الفاعلة لهذا أو المستفعلة لهذا. يقول هنا قال أبو داود في السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقق نقش بالمنقاش يعني هي تنتف الحاجب فقط أما الشعور الأخرى من الوجه فهذا لم يفسر به الآخرون فسروا قالوا حتى إذا كانت بعض الشعور فلا يجوز لها أن إلا إذا كانت تتشبه بالرجال هكذا وإذا طلع لها لحية أيضا أو شنب فهذا جاز له لكن إذا كان بعض الشعور فلا يجوز لها أن تزيل. فترقيق الشعر شعر ترقيق الحاجبين يكون على كل حال هذا منهيا عنه بالنتف. نعم لكن إذا كان هناك بالحبر أو شيء تتزين فهذا يكون إن شاء الله ليس منهيا عنه. نعم قال أبو داود النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه أي ترققه. قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص. النماس أو التماس الحسن أو التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين إذا كانت قرن بين الحاجبين، لأن الشعر قد يكون حتى بين الحاجبين أيضا. بعض الناس يثنون هذا ويقولون هذا جمال سبحان الله، فربما يكون سينة قوم شينة قوم آخرين. في بعض اللغات يثنون إذا كانت المرأة قرناء الحاجبين فيثنون عليها، هذه يعني يجعلونها جمال. وبعض الناس يرون أنه خلاف الجمال فينتفون. قال: لا يجوز إزالة القرن إذا اقترن حاجب بالحاجب الآخر بالشعر. نعم. وتوهم البلج وعكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أيضا لا يجوز هذا، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية أو شارب أو أنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تعزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله. لكن في مسألة إذا نبت له شعر في اللحية وكذلك في الأنفقة وكذلك إذا كان في الشارب، فهذا قالوا أنه فيه تشبه بالرجال يجب إزالتها. ترون في قول العلماء أيضا، لأن هذا قد يكون متشبه، بعض النساء بالفعل تكون هذا، يعني النساء يحكين أن عندها شعر. رأت زوجتي، أذكر أنه في الحرم، رأت يوما ما امرأة جاوية وعندها شعر بيضاء وهي عجوزة، فقالت: أنا خفت أنها الرجل جالس مع النساء، فإذا هي قالوا أنها امرأة. فبالفعل قد يكون هذا ويشتبه على الرجال على النساء أنها رجل أو كذا، أو على الرجال أنها رجل. فالحاصل أنه إذا كان تشبه أو يحصل التشبه، هو ليس تشبه، يعني يحصل له التشبيه لأنه ما تشبه ما تكلف، هذا من عند الله، لكنهم قالوا يجوز بل يجب إزالتها. إذا كانت عادة قوم، مهما كان العادة لا ينبغي أن يتعودوا على غير المشروع قطعا، يعني نعم هذا هو. لكن السؤال قد يكون يأتي: إذا فعل بها أو إذا كان الإنسان غير متمسك بدين الله ثم تاب منه وقد فعل ما هو، هل يزال؟ كيف يزول؟ هل يزول بسهولة أم يحتاج لعملية وكذا؟ فإن كان بسهولة يزول، ربما يكون من بعض الدهون وبعض الأشياء إذا كانت، وإلا يترك ويتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا كان يضر إزالته. نعم. مبتغيات للحسن، طالبات للحسن بهذه الأشياء التي كرهها الله تبارك وتعالى، لأنهن يغيرن خلق الله عز وجل. ثم قال: حدثنا سويد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا سويد وهو ابن النصر أنه قال: أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن مبارك عن عبيد، هذا الحديث، قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغير واحد عن الأئمة من الأئمة أن منصور، يعني عبيدة بن حميد. شوفوا هذا من ما يعلمنا التخريج والتصحيح للرواية. فذكرت لكم عبيدة ابن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن الحزة صدوق ربما أخطأ، ربما أخطأ، دلس اختلط. ففي مثل هذا الترمذي له عناية خاصة، وهذا من منهجه أنه يأتي بما يتابعه أو يزيل هذه الشبهة. فلما جاء به شعبة وغير واحد من الأئمة، شعبة لم يكن مدلس وكذلك كان من الحفاظ، غير واحد من العلماء، رووا أن منصور يعني تابعوا عبيدة ابن حميد الذي يخطي في بعض الأحيان، معناه إن كان يخطي فلم يخطي هنا فقد وافقه غير واحد. نعم. بارك الله فيك. ثم قال: حدثنا سويد أنه قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله ابن عمر، العمري هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو من الأئمة الثقات المعروفين، وأخوه الأكبر عبد الله هو الذي فيه ضعف. نعم. في شيء؟ النافع، إذا النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هو هذا هنا أيضا قال عبيد الله ابن عمر النافع، هناك منصورا إبراهيم العلقمة، كأن كل رواته متابعين موافقين من طرق أخرى في هذا الحديث. قال نافع: الوشم في اللثة، يعني هو ليس الوشم مبتدأ واللثة خبر، في اللثة ليس حصرا، كأنه يقول حتى في اللثة بعضهم يجعل وشم. لماذا؟ إيش الفائدة منها في اللثة؟ اللثة يكون عالي، هل يظهر للناس؟ نعم يضحك الإنسان، ربما يظهر له فيظهر جماله، ولكن ما يتسوق يصير مثل، يصير أسود مثل الوشم. نعم. على كل حال، قال: الوشم في اللثة ليس مقصوده أنه ينحسر فيه، إنما المقصود منه في اللثة أيضا إذا عمل إنسان وربما لا يظهر كثير أيضا منهي عنه. في الشفة، والله اللفظ الذي جاء في الحديث ما شرحه غير هذا، لثة. أما في الشفة ففي أي جزء من الجسم الظاهر يعمل، أي نعم، في الشفة أو قد يكون الوجه، هذا الذي أكثر ما تجعل النساء صناعي الخال، يصودون هنا نقط نقط مو كذا، الخال هذه الخيلان محبوبة إذا كان خاصة الوجه أبيض ففيه أسود خالص، فهذا كان يموت عليه شعراء الفارس وشعراء الهند. نعم، يقول بالفارسية درسنا الفارسية كثير الحمد لله، لكن الآن سبحان الله الله مغير الأحوال، قد يعني يقول دفنوا جنازتها من الهند في المرة ما يدرسون. سالها خوني جگر در نافع آهو شد گرا، مشک خسبو شد ولی خالے رخے یارانا شد. يقول سنين ينعقد الدم في نافجة الغزال، سار مسكا يا ليت كان يكون خالا في خد الحبيب. يقول كذا سار هذا مسكا فيا ليت كان يسير خالا في أسود، يعني خال أسود، المسك يكون أسود. فسالها يعني سنين انعقد الدم في نافجتي أو في سرتي الغزال، وسار مسكا يا ليت كان يكون خالا في خد الحبيب. نعم، فهذا أيضا يفعلون، وهذا أيضا منهين عنه، وهذا تصنع لا شك فيه، تغيير خلق الله عز وجل. نعم. ثم بعد ذلك قال هذا، قال نافع: الوشم في اللثة. قال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم. باب ما جاء في المتشبهات بالرجال. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، أي لحظة هنا، حدثنا يقول قال نافع، ثم بعد ذلك يقول حدثنا محمد بن بشار وابو بندر أنه قال حدثنا يحيى بن السعيد وهو القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه يحيى قول نافع، يعني في تفسير الوشم لم يذكر. قال باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي صاحب المسند رحمة الله عليه أنه قال حدثنا شعبة وهمام، همام هو حمام بن يحيى العوذي من الثقات المعروفين، عن قتادة وابن دعامة عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. نعم، الله أكبر. الآن يعني في الدنيا يقولون في الغرب موضة، حتى المسلمين والمسلمات يعملون، اسمه بواي، ايش اسمه بواي، ما هو كذا، هو بواي، يقولون بواي، لكنه اصلها بواي، يعني واحدة تصادق الثانية، واحدة تلبس لباس النساء والثانية تلبس لباس الرجال، وكلاهما يتفرجان ويتجولان، هذا ما معروف. سمعنا انها في الجامعات ايضا تحصل هذا، في الجامعات تحصل هذا، الله المستعان. في الجامعات المسلمين أيضا يحصل هذا، الله المستعان. نعم. فلعن الله المتشبهات بالرجال، فتقص الشعر، تلبس بنطلون والجاكيت وكذا إلى آخره، وبجانبها عشيقتها. نعم، هذا معروف، رأينا هذا رأينا في الغرب، في بريطانيا، في فرنسا وغيرها، هولندا، كلها تجد فيها. فترى أنها هي مرأة من وراء كأنه رجل، لكن إذا رأيت الجبل من قدامه تظهر أنها مرأة. نعم، مشكلة، أو قدامها. فواقع الأمر هكذا، الله المستعان. ومن الغريب أن المسلمين أيضا يجعلون هذا من ثقافتهم أو دليل على ثقافتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن زي. كذلك إذا كان من الرجال يتشبه بالنساء أيضا، والعلماء دخلوا في شرح هذا، قالوا التشبه هذا حرام، وإذا كان يتشبه بالنساء بحيث يوطى وينكح فهذا ينبغي أن يقتل إلى آخره، وهذا معروف في فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. وكذلك من النساء متشبهات، فسروا، قالوا إذا كانت تساحق، مساحقة معروف، هذا السعاق. نعم، الله المستعان. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا الحسن ابن علي الخلال أنه قال: أخبرنا عبد الرزاق الإمام ابن همام قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن يحيى ابن أبي كثير وأيوب وهو السختياني عن عكرمة عن ابن عباس. أيضا هنا قال عن ابن عباس بلفظ آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجدات والمترجلات من النساء التي تسير مثل الرجال. والرجل المرأة الذي يتخنث ويتغنج مثل النساء، وهو الذي قد يكون يأخذ الحنة ويأخذ في وجهه مثل ما تأخذ النساء وتلبس. سبحان الله، يعني الدنيا غريبة عجيبة جدا. رأيت قبل أسبوعين وأنا مسافر في بمبئي، يعني رأيت قبل هذا أيضا، لكن رأيت جماعة وهي كلها لابسة ساريات وشعر، ما ندري من أين وجدوا الشعر، شعر يطولون مثل النساء تماما. قد قالوا أن نحن رايحين وهم ماشين وبكل تغنج، ما تنظر يمين، ما ينظرنا والرجال ما ينظرنا يمينا ولا شمالا، السيارات تروح وكلهم يقف خوفا منه، وهم أجرأ الناس في هذا ويقطعون الطريق وكذا إلى آخره. فسبحان الله، يعني جماعة، هناك جماعة عندهم جمعية أيضا، سبحان الله. قالوا، يعني الذي قرأت من تاريخهم أيضا، قالوا إذا كان ولد في أي منطقة، هذا كان في الهند وفي الغرب أيضا موجود هذا، قالوا عندهم جمعية، قالوا إذا ولد ولد وأنه خنثى فهذا يجلبونه بقوة القانون في جمعيتهم، إذا أراد أهله، ليس حكم إسلامي، إذا أراد أهله أن يربوه تربية إسلامية لا يأخذونه بالقوة. هذا غريب جدا. أنا يعني قالوا لي هذا الكلام، قال لهم قوة إلى هذا الحد أنهم إذا أرادوا عرفوا أن في مكان ما ولد وهو يعني خنثى لا رجل ولا مرأة يجلبون عندهم. من ولد خلقة لا يدخل فيه قطعا، لا يدخل فيه، لكن قالوا أنه إذا كان الآن تأتي مسألة الإرث، فماذا قال العلماء؟ قالوا اتبعوا المبال. إذا كان له آلتان فيكون من أي الآلتين يبول، فإذا كان يبول من آلة الرجل قد يكون، فيكون هو يعني رجلا وإرثه إرث الرجال، وإن كان يبول من المبال المرأة أو من الفرج فيكون. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فيأتي هنا لا شك أنه ليس ملوما، لكنه قد يكون يتعود على شيء فيما بعد فيكون اللوم عليه. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها يقول: المترجلات أي المتشبهات بالرجال من النساء زيا وهيئة ومشية ورفع صوت ونهوها، لا رأيا وعلما، يعني إذا كانت المرأة مثل الرجال لها آراء وكذا فهذا لا يقال مترجلة، هذا يقال إنها نساء فريدة لها عقول لها عقل ولها علم وفضل. فالمترجلة لا يقال، فلذلك في الشرع لا يدخل لا تدخل المرأة التي صاحبة رأي والنساء كلهن لهن آراء. أم سلمة تعطي رأيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وتقول يا رسول من أغضبك؟ قال أنا أمرهم بأمر فلا يطيعون. قالت يا رسول الله أخرج أنت وأذبح هديك وأهلق رأسك فإذا هم يطيعون. فواقع الأمر هكذا. فعلى كل حال يقول هنا زيا وهيئة ومشية في الشرع قال ورفع صوت فأردت أن أنبهها لا رايا وعلما، هذا لا يسمى مترجلة، لكن قد تكون النساء في اللغة توصف بأنها رجلة النساء يعني عقلها عقل الرجال. نعم هذا موجود، وحتى رأيت لكنه في كتب عامة ليس في كتب مسندة وغيرها قديما قالوا كانت عائشة رجلة النساء، فعائشة أرفع من هذا، ما ينبغي أن تسمى رجلة النساء وكذا. وكان عندها رأي وكان عنده عندها شعر وعندها علم باللغة وكذا. نعم هنا ذكر كما روي أن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة النساء أي رأيها كرأي الرجال، وهذا في الحقيقة لم يثبت في إسناد صحيح. أنا بحثت في يوم من الأيام لم أجد له إسناد صحيح أين هو، إنما سماه بعضهم من المتأخرين وليس بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين وكذا. فإذا لا يجوز أن يتشبه الإنسان، لكن إذا كان خلق من عند الله تبارك وتعالى فليصبر على ما ابتلي وليكن على دين الله تعالى. نعم باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعترة. نعم يقولون نظام الدين توصي، سبحان الله، هل ترجمته إذا قرأتم تجدون نظام الدين توصي الذي يعني الظاهر تنسب إليها الدروس النظامية وكذا أو مدارس النظامية، قالوا نظام الملك وكان له وزير نظام الدين هو الذي على كل حال، وكان أيضا متفلسف كبير من متفلسفي المسلمين، فكان نصف سنة رجلا وكان يكون نصف سنة امرأة، يجامع ويجامع، عجيب غريب سبحان الله، هذا ذكر في ترجمتي انظروا. على كل حال نعوذ بالله من مثل هذا. باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام عن ثابت بن عمارة الحنفي، سما صادق ثابت بن عمارة الحنفي صدوق اللهجة لكن كان فيه بعض الضعف في حفظه، عن غنيم بن قيس أبو العنبر هكذا البصري تابعي كبير مخضرم هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا، لو رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه كان من جملته الصحابة، لكن نقول قد ساء حظه وفاته الحظ فلم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كبار التابعين. عن أبي موسى الأشعري غنيم بن قيس يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية. هذا بمعناه العين تزني وزناها النظر، العين تزني وزناها النظر، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية معناه أنها لا تستعطر، لا تأخذ العطر ولا تأخذ زخرفة ولا تتزين إلا لأن يراها الرجال أو ترى الرجال، هذا ما لا يمكن أن ينفك عن هذا. لماذا تتزين للرجال ولماذا تستعطر حتى يراها الناس وتراه؟ فهي زانية يعني في الظاهر والله أعلم بنظرها، لأنها في الغالب تكون مثل هذه تنظر إلى الرجال بشهوة وينظر إليها الرجال. لا ما قالوا تاني كذا وكذا، تاني يعني التفسير ممن الظاهر قالوا هذا من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا الذي يعني قالوا يعني لأنها زانية لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر، وهو من قول تفسير كذا وكذا من تفسير أبي موسى الأشعري الصحابي وليس من المتأخرين. نعم والله الصحابي ما دام فهم هذا فيكون فهمه هو الحجة والله أعلم، وما حق له أن يفتات على الله وعلى الرسول فيفسر كلام الله وكلام الرسول بشيء ليس به. نعم هذا الذي يقال والله أعلم. فانظروا إن شاء الله، وتأتي روايات أخرى فهي زانية بدون ذكر كذا وكذا، جاءت رواية أخرى مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية بدون ذكر كذا وكذا، فيكون الصحابي رضي الله عنه يكون عنده علم بذاك الحديث أيضا فيكون فسر. نعم يعني هذا يدل على أن استعتارها أي أخذها لعطر وخروجها هذا إثم عليه إثم كبير، فهي قال زانية شبهها بالزنا وهو من الكبائر، وقد أدخل العلماء فعلها هذا في كتاب الكبائر الذهبي وغيره. نعم الحيثمي اسمه مو كذا، الزواجر صاحبه الزواجر. ثم ولذلك أول الحديث هو الذي يفسر زناها كل عين زانية، يعني كأنها هي بنظرها ما خرجت بهذه الصورة إلا أنها تنظر إلى الرجال وتشتاق إلى الرجال أو كذا، هذا معناه. لذلك بداية الحديث كل عين زانية، والمرأة إذا استعترت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني هي بنفسها زانية بنظرها، كذلك على آخرون إذا نظروا إليها فهم عينها النظر أو زنا العين، العين تزني واليد تزني تبتش والفرج يصدق ذلك ويكذب زنا كبير، فيكون على عين نفسه هذه تكون من الكبائر. نعم ثم قال باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. قال حدثنا محمود قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في طيب الرجال قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود الحفري اسمه سعد عمر بن سعد أبو داود الحفري ثقة عن سفيان وهو الثوري عن الجريري جريري سعد بن إياس الجريري أنا أبي نظرة منذر بن مالك القطعي أظن أبو نظرة نعم عن رجل أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن رجل أنا أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا الحديث فيه رجال كلهم ثقات إلا أن عن رجل أنا أبي هريرة ينظر من هو الرجل، إن كان مبهما بقي مبهما فيكون الإسناد ضعيفا، إن كان ظهر فيكون الله أعلم يعني معروفا فيكون حديثه صحيح، لكن جاءت رواية بهذا المعنى عن غيره أيضا. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علي عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي. انظروا أبو نظرة عن رجل وهنا قال عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. الطفاوي من هو؟ في تقريب التهذيب قال شيخ لأبي نظرة لم يسمى لكنه لم يوثق أيضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن الطفاوية لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه، وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول، وفي الباب عن عمران بن حسين وهو الذي لأجله يحسن هذا الحديث المجهول إذا جاء من طريق آخر حديث صحيح أو يكون مثله المجهول يقوي ويكون حسن لغيره، وهذا عمل العلماء رحمة الله عليهم. فهنا الحسن يعني حسن لغيره، هذا حديث حسن يكون حسن لغيره لمجيئه من طريق آخر، فتحسين الترمذي لشواهده. نعم يكون أما قال بعضهم أن المجهول من التابعي إذا روى عنه ثقة فترتفع عنه الجهالة، هذا غير متفق عليه، هذا غير متفق عليه. نعم، فالحاصل على كل هذا الحديث حسن لغيره إن شاء الله. طيب الرجال ما ظهر له ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، يعني كأن طيبها إذا كان شيء تصبغ بها ثيابها فهذا طيبها، بحيث لا يظهر ريحها ولا يرتفع إليها أبصار الناس أبصارهم. والرجل منهي عنه أن يلبس لباس النساء التي يكون بلون خاص، هذا المقصود منه ما ظهر ريحه وخفي لونه. يعني والمرأة طيبها أصل التطيب في الحقيقة يكون للون باللون، لكن إذا كان الطيب مثل المسك ومثل كذا المسك في المفارق كما كانوا يقولون، فهذا لا شك يجوز لها، لكنها إذا خرجت فيجب عليها أن تغتسل. كل امرأة استعترت فخرجت حتى يرفع إليها الناس أبصارهم فهي زانية كما جاء في الحديث. فإذا طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه الطيب العام، وطيب النساء ينبغي إذا خرجنا لون خاص بلون خاص الثياب وغيرها، لكن لا تأخذ ما تفوه بها الرواية، هذا المقصود من الحديث قطعا لا غيره، وهو طيب لها. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن. كذلك قد تتطيب وتتزين بالزيت أو بالأشياء التي لا يظهر، تجعل في وجهها لا يظهر ريحها، نعم فهو طيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه، وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول، وفي الباب عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو الذي يأتي الترمذي أخرج حديث عمران بن حسين. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال أخبرنا عبد الله أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي نسبة إلى بني حنيفة، وليس الحنفي إلى الإمام أبي حنيفة مذهبا، لا، إنما بنو حنيفة قبيلة من قبائل الشرق الجزيرة. أبو بكر الحنفي عبد الكبير ابن عبد المجيد وهو البصري أيضا ثقة، أنه قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن وهو حسن ابن أبي الحسن البصري عن عمران قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن الميثرة الأرجوان. الأرجوان الأحمر، ولذلك يقولون أي شيء، أرجوان هذا زهرة حمراء جميلة المنظر، ولذلك يقولون هذا أرجواني اللون، أرجواني اللون، لون خاص ليس أحمر فاتح إنما ولا أحمر غامق يكون بلون مما خلقه الله ولا يقدر أحد أن يلون به، فهذا اللون أرجوان. وقيل والأرجوان، والأرجوان جاء في بعض الروايات نهى عن الميثرة والأرجوان. إذا قلنا نهى عن الميثرة الأرجوان، لعلكم في تذكر من رواية البخاري قال والميثرة كانت النساء يجعلن لأزواجهن من الحرير للحوادج، فكانت تغطي حودجها الحمراء بالرداء الأحمر وله خمل وهو بالحرير، فيكون الميثرة الأرجوان أي ميثرة حمراء، أو تقول الميثرة مطلقا بأي لون يكون إذا كان من الحرير فهو منهي عنه للرجال قطعا، والأرجوان اللون الأبيض أحمر مطلقا للرجال. لكن يأتي الكلام هل اللون الأحمر للرجال منهي عنه، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم اللون الأحمر، ولذلك الصحيح والله أعلم نهى عن الميثرة الأرجواني يعني ميثرة حمراء، حتى لو كانت إذا كان ثوب خاصة من غير الحرير بلون أحمر فهذا دليل الكبر، والمتكبرين قالوا ينهى عنه، أما إذا كان من الحرير الأحمر فهو أشد نهيا وأشد منعا. نعم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول: الأرجوان ميثرة من باب الركوب المياسر قد مضى بها. أما الأرجوان فقال الحافظ في الفتح بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة، حكى عياض ثم القرطبي فتح الهمزة أيضا أرجوان، وأنكره النووي وصوب أن الضمه المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب، واختلفوا في المراد به، فقيل هو سبغ أحمر شديد الحمرة وهو شجر من أحسن الألوان وقيل السوف الأحمر، وقيل كل شيء أحمر فهو أرجوان، ويقال ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان. وحكى سرافي أحمر أرجوان، يعني كأنه تأكيد أرجوان أحمر وأحمر أحمر، نعم أحمر مثل أحمر قاني، فكأنه وصف للمبالغة بالحمرة، كما يقال أبيض أبيض يقق وأصفر فاقع، نعم، وأحمر قاني. واختلفوا هل الكلمة عربية أو معربة إلى آخره. على كل حال فالذي يظهر والله أعلم أن المقصود منها إذا كان أحمر مطلقا ففرشه يكون مكروها، وإذا كان من الحرير فهذا من الأدلة الأخرى الكثيرة يكون منهيا عنه. أما إذا كان لبسا يلبس الإنسان على أحمر فهل يجوز للرجال أو لا يجوز، تأتي فيه الرواية. وفي صحيح البخاري في كتاب اللباس قال أنس رضي الله أنس أو من هو أبو جحيفة، تأتي الرواية هنا أيضا، أبو جحيفة قال: ما رأيت من ذي لمة حمراء من ذي لمة في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من رسول، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح البخاري. فإذا الأحمر يجوز لبسه، وكرهه بعضهم قالوا هذا من ألوان النساء. الظاهر المسألة والله أعلم إذا كان مثل هذه المسائل قد تدور على العرف، إن كان العرف أحمر لا يلبسه إلا النساء فهنا قد يقال إنه لأجل العرف يتغير الحكم والله أعلم، لكن إذا كان الرجال يلبسون والنساء يلبسون فلا بأس بالرجال. نعم. كحل، إنما الكحل من طيب النساء لا شك فيه، لكنها كما قالوا أنها إذا خرجت فتغطي وجهها وتكشف إحدى العينين كما قال ابن عباس، أو تكشف العينين، لكن لا تأخذ الكحل بشرط الله، لأن هذه زينة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فهذه زينة. أما للرجال الكحل هذا جاهز، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يتكحل. نعم. وللجمال أيضا. نعم. وهذه سنة، قال بعض المشايخ قال ينبغي أن يأخذ الناس الشباب أيضا، جاز لهم أن يأخذوا والشيوخ، وهذه سنة قد تركوها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما إذا أخذ في الحقيقة هذا له فوائده أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم كان يأخذ 3 أميال، ميلان في اليمين وميلا في الأيسر، وكذلك هذا له فائدته كبيرة جدا، ولذلك إذا كان إثمد حقيقة فهو يجلو البصر كما قال النبي يجلو البصر وينبت الشعر. والكحل، عدم استعمال الكحل في الحقيقة أضر بالناس كثيرا في عيونهم، ويعني أيضا الأطباء يخوفون، تعرفون أنه إذا كان الإنسان، وهذا يدل على اعتناء الإنسان وهو واجب عليه فيما إذا كان في سمعه وكذلك إذا بصره شيئا فلا بد أن يعتني به حتى لا يفقد، إذا كان الدمع عينه تدمع لا بد أن يعالج، ويعطون قطرات مثلا، وفي البيت يعملون مثلا ماء كادي وزمزم ويحط فيه حتى لا يضيع الماء، والماء العين إذا خرج، يعقوب عليه السلام كان يبكي كثيرا حتى كاد أو حتى صار حرضا كذا، فصار أعمى، فقال ألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا، فخروج الماء كثير من الناس تدمع عينه، كلنا هذا ينبغي أن أعتني به. وأنا ذهبت دقيقة عند الطبيب أغير هذا، فقلت له أنها تدمع عيني. وكذلك قال أنت إذا كنت في الخارج شوفوا كيف هذه كلها اعتناء، قال إذا كنت في الخارج ودخلت البيت فأول شيء تغسل يدك بالصابون ثم يغسل وجهك وعينك، لأن العرق وخارج الأشياء خارجية تؤثر في العين. ثم بعد ذلك لابد أن تتكحل أو تجعل فيها نقطة وقطرة التي تأتي، وبالفعل هذا يعني يوقف سيلان الماء. فالكحول جاءت مسألة بتذكر الكحول، الكحول قد يمنع خروج الماء الزائد إن شاء الله ويجلي البصر. نعم، ولذلك في الهند وجدنا مشايخ ما عرفناهم بالنظارة أبدا، وقد بلغ 90 سنة وما كان يستعمل النظارة مطلقا، وكان يقنع. هذا الشيخ محمد نصيف عمره سبحان الله وجدناه من بين يعني من 1392 وتوفي متى 86 إلى 93 أظن توفي، كان يقرأ هكذا الرسائل وكذا يأتي بدون نظارة، لكن عنده نشوق. نشوق إيش هو؟ هذا الذي يسمونه دقة، كان يأتي من تركيا وكان يستعمل دائما هنا أحمر يعني يستعمل نشوق يستنشق شيء. وهناك في الطب العربي بعض الأشياء موجودة، إذا استنشق الإنسان يفتح العين ويفتح الجيوب الأنفية أنفية، هذه كلها من الطب العربي ينبغي أن يعرفه. في شيء كأنه يكون ما مرا على الأنف، إذا كان أنت لا يأتيك العطاس مدة طويلة فهذا خلل في مخك، لابد أن تحافظ. فيجعلون عطاس سنائي، إما أن تدخل شيء أو تشم شيء حتى يأتي العطاس بالحقيقة حتى يخف. والعطاس الحمد لله إذا جاء فقل الحمد لله. الحاصل نريد أن تعتنوا بارك الله فيكم، والأسباب قد تمنع إن شاء الله من أشياء كثيرة، وقد جعل الله نتائج بالأسباب، وإذا أمر الأسباب فتعمل أمرها. رأيت أن الشيخ ابن باز سأله أحد شيخ قال يا شيخ هل للأسباب فيه أثر؟ أول في الجزيرة، لأن الشيخ نفسه بصير كفيف، ومفتي محمد بن إبراهيم كفيف، فهؤلاء المخذولون من المبتدعة في الهند يقولون في المملكة يحكمها العمي ما يعرفون شيء، هكذا يقول يعني مشايخ هم الذين يفتون فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم قديم كانوا يقولون. فسأل الشخص قال الأسباب لها أثر في صحة الإنسان، وخاصة نعرف أن في الأول الناس كان يحصل فيهم العمى وذهاب البصر كثير، لكن الأسباب جاءت لحفظها، الآن قل حتى في جهة الرياض وغيرها التي كان دائما غبار وأشياء وأشياء. فالشيخ قرر قال لا شك إن الله قد جعل لكل شيء قدرا وسببا، والأسباب إذا استعمل الإنسان فقد يكون له أثره بأمر الله تعالى، ولا يتوكل على الأسباب إنما يتوكل على الله، فالله هو الشافي. نعم، فاستعملوا هذه الأسباب بارك الله فيكم. نعم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله.